ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان مما يكرره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مواعظه وخطبه هذه الآيات التي سمعتموها، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية الكريمة يأمر الله عز وجل عباده بتقواه، ويذكرهم بنعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة. ومما ذكر سبحانه في هذه الآية أنه خلقهم من العدم، وكان أول خلقهم أنه أوجدهم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل من تراب، ثم خلق منها زوجها وهي حواء، ثم حصل بعد ذلك التزاوج والتكاثر، فخرج الرجال والنساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه من النعم العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها العباد، ما يحصل من التكاثر والتزاوج، وما يحصل من كثرة النسل. ولهذا إذا نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت الأدلة الكثيرة التي فيها الحث على الزواج، التي فيها الحث على الزواج، وما فيه من الفوائد، وما لأهله وما يجنونه من الثمار في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يجمع الله عز وجل بين الرجل والمرأة، ويقذف في قلوبهما أو في قلبيهما المودة والمحبة، فتنشأ الأجيال وترب الرجال ويكثر أهل الإسلام. وهكذا تجد الأدلة في هذا الباب. بل قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله، وجعل تزويجهم من أسباب الرزق، من أسباب الخير. وهكذا يقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كل ذلك حث على الزواج. ويقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فمما ملكت أيمانكم. ولما جاء بعض الناس إلى أبيات الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عمله في السر فكأنهم تقالوا ذلك، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بل جبل العباد على ذلك والرغبة في ذلك والتطلع إلى ذلك، بل حبب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في سنن النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الصلاة، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وما جاء بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث فإنه لا أصل له، وكان أول من ذكره الزمخشري في تفسيره. والحديث صحيح بلفظ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الزواج نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من شاء من خلقه وعباده، على من شاء من عباده، لما في ذلك من المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية. الزواج يحصل به العفاف، فالرجل يعف المرأة والمرأة كذلك. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فجاء ودخل على زوجته زينب فوجدها تمعس مئينة مئينا، فأتاها ثم خرج وقال: إذا رأى أحدكم امرأته فالامرأة فليأتي أهله، فليأتي أهله، فإنما معها مثل الذي معها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن المرأة الصالحة إذا تحصل عليها الرجل فقد حصل على خير عظيم وعلى كنز كبير. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه وهو صحيح صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يكتنز المرء؟ ألا أدلكم على ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. وأخرجه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فهي كنز وخير متاع إذا كانت صالحة تتعاون مع زوجها على البر والتقوى وعلى طاعة الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. خير عظيم إذا حصلت الألفة وحصلت المودة وحصل التعاون على البر والتقوى، فإنه يحصل خير عظيم ويحصل نفع عميم. ولهذا فإن من مقاصد الزواج التي لأجلها شرع ولأجلها أمر الله عز وجل به وحث عليه ورغب فيه تكثير أهل الإيمان. ولهذا جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء من حديث معقل بن يسار عند أبي داود وهو في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي هذا الحديث رد على من يدعو إلى تحديد النسل أو تقليله أو قطعه أو تضعيفه، كما هو حال بعض المسلمين الذين تأثروا بدعاية الشرق أو الغرب. بل يحصل للعبد الخير الكثير إذا حصل له نسل وصلح حالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فابتغاء النسل وتكثير أهل الإيمان أمر مطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو راجع معه من بعض الغزوات كما في الصحيحين، فسأله لماذا كان إسراعه إلى المدينة، فقال: إن أبي قتل يوم أحد وترك لي أخوات، وإنه أوصاني بهن خيرا، فتزوجت امرأة طيبا تقوم عليهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا جابر، فإذا قدمت فالكيس الكيس. قال الإمام النووي وغيره: المراد به الجماع، أي أنه يحثه على ابتغاء الولد، يحثه على ابتغاء الولد. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم عن نبيه زكريا، يقول عن نبيه زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالأبناء الصالحون هبة من الله جل وعلا ورزق منه سبحانه وتعالى. فمن تزوج بهذه النية أن يعف نفسه من الحرام وأن يعف زوجته من ذلك وأن يكثر عدد أهل الإسلام وأن يحصل له الأولاد الذين بهم يحصل الخير والنفع للأمة فإن هذا مأجور بإذن الله تبارك وتعالى. شعيرة الزواج جاءت فيها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في الترغيب فيها والحث عليها والمبادرة إليها، وكما سمعت أن كثيرا من الناس بل جل الناس إليها يتطلعون ومن أجلها يبحثون وربما يسهرون الليالي ويتعبون الأيام من أجل أن يصلوا إلى هذه الشعيرة، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صالحهم وطالحهم، وهم يتطلعون إلى هذا الأمر وإلى الحصول عليه. ولكن هناك من العقبات التي تحول بين المرء وبين هذه الشعيرة، تحول بين المرء وبين هذا الأمر العظيم الذي حث الله تبارك وتعالى عليه. والأمور كثيرة، وإنما نريد أن ننبه في هذا المقام على أمر انتشر في أوساط المسلمين، انتشر في أوساط المسلمين فكان عائقا لكثير من الشباب عن الزواج، فمنهم من شاب رأسه وهو لم يصل إلى هذه المرحلة، وكان عائقا لكثير من النساء التي ربما قد تجاوزت 20 بل وتجاوزت 30 وأصيبت بالعنوسة وربما وقعت في المخالفات الشرعية بسبب وجود بعض العوائق، ومنها ما ستسمعون. ومن تلك العوائق ومن أهمها التي انتشرت في أوساط المسلمين لهو غلاء المهور. غلاء المهور هذا الأمر الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، غلاء المهور الذي جعل كثيرا من الناس يذهب عليهم كثير من أعمارهم ولا يصلون إلى الزواج، والذي جعل كثيرا من الناس ربما يذهبون إلى بلاد الكفر فيضيعون دينهم وأخلاقهم وفضائلهم من أجل الزواج. غلاء المهور الذي جعل كثيرا من الشباب والشابات يرتكبون الفواحش بسبب غلاء المهور وعدم قدرتهم على الزواج. المهر كما يقول أهل العلم واجب من واجبات النكاح لقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن سهل بن سعد التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. ولا حد لأكثره بإجماع أهل العلم لقول الله تبارك وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فمن أراد أن يعطي امرأته ولو مالا جزيلا لا يمنع من ذلك، بل ولا حد لأقله على قول جماهير أهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم والإمام الشوكاني والإمام الصنعاني. ولكن اعلموا معاشر المؤمنين أن تخفيف المهر وتيسير المهر مما حثت عليه الشريعة الإسلامية، ومما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك البركة وأن في ذلك الخير وأن في ذلك اليسر. فرب امرأة يقل مهرها فيجعل الله عز وجل فيها البركة، ويجعل في نسلها البركة، ورب امرأة يعظم مهرها وهكذا يتجاوز الملايين، فلا يجعل الله عز وجل فيها البركة، بل يجعل فيها الشر والنكد والويل على زوجها وعلى أسرتها وعلى أبنائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، أو من حديث أبي حجرة الأسلمي عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشيره في مهر امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم أمهرتها؟ قال: أو على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواقي، أي من فضة. قال: لو كنتم تغرفون الفضة من بطحان ما أعطيتم ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة أنه جاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال الإمام النووي رحمه الله: أي أن في عيون الأنصار شيء من صغر الحجم، أو أن فيها من اللون الأزرق. إن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: فما أمهرتها؟ قال رضي الله عنه: 10 أواق، أو قال: 200 درهم. قال: 200 درهم. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للصحابة الذين كان مهرهم الشيء اليسير، كان الشيء اليسير. وجاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسر، خير الصداق أيسر. رواه الحاكم. وجاء عند أبي داود: خير النكاح أيسره، صححه العلامة الألباني رحمه الله. وعند أبي داود وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير نكاحها، وتيسير فرجها، أي عند حملها وولادتها. هذا من يمن المرأة ومن بركتها ومن خيرها أن يكون مهرها يسير، وأن يحصل التيسير من الآباء، وأن يحصل التيسير من الآباء، فإن هذا من اليمن ومن البركة ومن الخير. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي وهو في الصحيح المسند، قال رضي الله عنه: كانت مهورنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 أواقي، 10 أواقي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كم كان الصداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صداق نسائه، أو قالت: كان صداقه لنسائه عليه الصلاة والسلام 12 أوقية وشن ونش. أتدري من نش؟ قال: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فتلك 500 درهم. هذا ما كان يعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى ذلك ربى أصحابه، فحصل ذلك الخير، وتربى ذلك الجيل، وحصلت المودة والمحبة بين الأزواج وزوجاتهم، وتربى أولئك الرجال وربوا أولئك الأولاد الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، والذين حفظوا القرآن والسنة المجاهدون الصائمون القائمون الخيرون. ومما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يسر المهور ومن بركتها ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وماذا تعطيها؟ فقال ذلك الرجل: إزاري، ما عنده إلا إزار. قال: إزاري هذا. قال: وماذا يكون إزارك؟ إذا أعطيتها نصفه بقي معك نصفه لم يكن عليك أو لم تستفد منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: التمس شيئا. فذهب الرجل يلتمس، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل يبحث يمنة ويسرى ولم يجد شيئا، يريد أن يتزوج ما معه شيء. فقال: يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. وفي رواية قال: أحفظ سورة البقرة وآل عمران. قال: تحفظهما عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أين نحن من هذا عباد الله؟ بعض الآباء ابتلاهم الله عز وجل بالجشع والهلع، وربما يحبس ابنته حتى تتعدى الثلاثين، وربما تقع في الفواحش والمنكرات. وهذا ظلم أن تمنع هذه المرأة المسكينة من أجل المال ومن أجل الدنيا، بل وربما إذا جعل الرجل لابنته مهرا مرتفعا يعرض عنها الصالحون لأنهم لا يجدون هذا المهر، فيأتيها بعض الفسدة وبعض المجرمين الذين يجدون الأموال، فيكون المهم عند هذا الوالد والأب أن يحصل على المال. ولو تزوج ابنته رجلا عربيدا قاطعا للصلاة مجرما فيجني من بعد ذلك الثمار المرة. وكم حصلت من المشاكل والفتن، وبعض الناس ربما يدفع الأموال الطائلة وما عنده تقوى لله تبارك وتعالى، فإذا وصلت عنده تلك المرأة فاختلف معها، ربما ضربها وربما طلقها وربما عذبها وقال لها: أنا دفعت كذا وكذا من الملايين، وكأنها نعجة اشتراها من السوق، لأنه دفع المال لا رغبة فيها وإنما كأنه اشتراها سلعة من السلع، فتحصل الشحناء وتحصل البغضاء وربما يحصل الفراق. وكم من رجل تخاصم مع زوج ابنته بعد العرس بأيام، وربما في يوم العرس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجعل الله عز وجل في ذلك البركة. صحح الإمام الألباني رحمه الله حديثا: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ذكر لنا شيخنا يحيى حفظه الله عن رجل في تلك الجهات في بلاد حجة، رجل وهو ابن شيخ، أناس عندهم أموال وعندهم كبر، فذهب عن امرأة ذات شرف وذات مكانة في قومها فتزوج وأعطى الأموال الطائلة وأنفق الملايين في عرسه. قال: بل وضع على شرفات داره من تلك الرشاشات التي تضرب ليلا ونهارا لمدة 3 أيام أو نحوها، والطبول والمزامير واللحوم والإسراف والتبذير والقات وغير ذلك، والمهر دفع كثيرا من المهر. قال: وما أن انتهى من عرسه ودخل على زوجته وإذا به يجدها ثيبا، وجدها ثيبا فأخذ جنبيته وقتلها، أخذ جنبيته وقتلها في ليلة العرس. ثم قامت الفتنة بين قبيلته والقبيلة الأخرى. المخالفة لشرع الله عز وجل يجني العبد من ورائها الويلات في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهذا الرجل: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية أنه قال: حفظها، أو قال: علمها القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مهرها أن يعلمها شيئا من القرآن. وما أعظم هذا المهر عند من يعرف قيمته وعند من يعظمه. وليس معنى هذا عبد الله أن تعطي ابنتك من هب ودب، لا، ليس هذا المعنى، وإنما تنظر الرجل الصالح والرجل الخير وتكون ميسرا، وتكون ميسرا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عند أن تزوج أو أردت أن تزوج أبنائك تريد من غيرك أن ييسر عليه، فكن كذلك لغيرك، فكن كذلك لغيرك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما أحوج المسلمين، ما أحوج المسلمون إلى أن ينصحوا في مثل هذه الأبواب. فإن كثيرا من الشباب في الشوارع يتسكعون وفي أماكن الخنا والزور، وهكذا ربما من الشابات من يتسلط عليهن الشيطان فيحصل الشر ويحصل الفساد. ولعلكم سمعتم بتلك الشابة التي وجدت في هذا اليوم وهي مقتولة على الساحل. ربما هذا من تلك الأضرار، ربما هذا من تلك الأضرار يوم أن يحرم النساء من الزواج ويضيع الآباء مشغول بأكل القات، لا يسأل عن بناته ولا عن أبنائه أين يذهبون وماذا يصنعون، فيترك الحبل على الغارب فيحصل الشر ويندم في موضع لا ينفع معه الندم. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج فاطمة رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين، وما تكون نساؤنا وأمهاتنا وبناتنا بجانب سيدة نساء العالمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعطيها؟ قال: ما عندي شيء. يريد أن يتزوج بنت رسول الله وسيدة نساء العالمين وما عنده شيء. فقال له: ماذا تعطيها؟ قال: ما عندي شيء. قال له: أين درعك الحطمية؟ فأتى به علي رضي الله عنه فجعله مهرا لفاطمة، جعله مهرا لفاطمة درعا وشيئا مما يلبس في الحر، درعا مهرا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. كم حصل من الخير والبركة من وراء هذه المرأة ومن وراء هذا الرجل. أنجبت رضي الله عنها الحسن والحسين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. جعل الله عز وجل فيها البركة وفي زوجها وفي نكاحهما. وهكذا مما نذكره في هذا المقام، ولا نحب أن نطيل عليكم، فإننا نحب أن نسمع أيضا من أخينا الشيخ الفاضل أحمد بن عثمان حفظه الله، ولكن نذكر في هذا المقام. طيب، ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام النسائي رحمه الله وهو في الصحيح المسند أن أبا طلحة جاء يريد أن يتزوج أم سليم، وكانت مسلمة وأبو طلحة لا يزال على الشرك. فقالت له: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل مشرك، ولا يحل لي أن أتزوج بك، فإن أسلمت فذاك مهري، فإن أسلمت فذاك مهري. انظر إلى هذه الهمة العالية عند أم سليم رضي الله عنها، لا يهمها المال، ولكن يهمها أن تكون داعية إلى الله عز وجل، وأن تكون سببا في إسلام هذا الرجل. يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل مشرك، فإن أسلمت فذلك مهري. قال: فأسلم أبو طلحة وتزوجها، وكان مهرها الإسلام. قال ثابت البناني رضي الله عنه: وكان أعظم مهر مهر أم سليم، كان أعظم مهر وهو الإسلام. دخل أبو طلحة في الإسلام، وكان مهر أم سليم هذا المهر العظيم. إذن فيا معاشر المؤمنين، ينبغي لنا أن نكون عاملين بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، في جميع جوانب الحياة، في عباداتنا وفي اعتقادنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا وفي أقوالنا وأفعالنا. إياك أيها المسلم أن تأخذ من دين الله عز وجل ما تشتهي نفسك، وما ترى أنه ثقيل عليك تعرض عنه وتبتعد عنه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وكما سمعتم أن هذه الشعيرة وهي الزواج يعوق كثيرا من الناس عنه أمور كثيرة، ومنها هذا. فهذه نصيحة للآباء، ونصيحة للأمهات، ونصيحة للرجال والنساء، أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر العظيم، نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر العظيم، وأن نتعاون على البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما سمعتم، بقي وقت أو بعد الأذان يتفضل أخونا الشيخ أحمد بن عثمان جزاه الله خيرا فيسمعنا مما آتاه الله. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.